السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن إرسال موظفين تابعين لها لحسم قضية منتسبي الجيش العراقي السابق في 5 بلدان عربية. الناطق باسم الوزارة اللواء محمد العسكري أشار إلى أن المدة المقررة لحسم القضايا هي 1 شهر، يتم خلالها تسلم طلبات منتسبي الجيش السابق دون استثناء في كل من القاهرة ودمشق وعمان ودبي وصنعاء، بهدف حسم قضاياهم أما بإعادتهم للجيش أو إحالتهم إلى التقاعد. وذكرت مصادر عسكرية عراقية أن عدد المنتسبين السابقين الموجودين في الدول الخمس يقدر بنحو 23,000، بينهم 9,000 ضابط بعضهم برتب عالية. قالت الشرطة العراقية أنها اعتقلت سعد نايف على الرخيت، أحد كبار قادة تنظيم القاعدة وأحد المسؤولين عن انطلاق شرارة الطائفية في عام 2006. وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الرائد يوسف ظاري قوله أن المعتقل كان يختبئ في سوريا منذ فترة وأنه عاد أمس إلى العراق مستخدما الطريق برا، مشيرا إلى أن القوات التي كانت تراقبه تمكنت من اعتقاله فورا عند نزوله في أحد المطاعم. وقال الضابط الذي اصطحب الرخيت على رأس قوة من الشرطة في منطقة صدامية الثرثار شمال الفلوجة إن المعتقل اعترف حتى الآن بتنفيذ 11 عملية قتل وسلب وأن التحقيق لا يزال جاريا معه. قتل شخص وأصيب 6 آخرون في انفجار قنبلة على الطريق في مدينة الصدر ببغداد التي شهدت أيضا انفجار قنبلة زرعت قرب منزل أدى إلى إصابة 2 من المرضى. وفي الموصل قالت الشرطة أن عضوا بقائمة الحدباء التي فازت بنحو نصف الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات أصيب بجروح في انفجار قنبلة زرعت في سيارته. وفي الموصل أيضا أصيب 3 مدنيين حين ألقيت قنبلة يدوية على دورية للشرطة بوسط المدينة. عززت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية في كربلاء قبيل زيارة 40 الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها غدا الاثنين. وقال قائد شرطة محافظة كربلاء اللواء الركن علي جاسم محمد إن نحو 30,000 عنصر من الجيش والشرطة نشروا في جميع مداخل ومخارج كربلاء والطرق التي يسلكها الزوار. وأوضح اللواء محمد إن عددا من رجال الاستخبارات والقناصة والكلاب البوليسية نشرت في المدينة التي قسمت إلى 8 قواطع وفرضت فيها 3 أطواق أمنية. مضر أحمد أحد الزوار قال في كربلاء اليوم:
الأمان جيد جدا، نقول بنسبة 90%، وفرق ما كان عليه العام الماضي كان الأمن قليل جدا يعني وغير تحسن، الآن تحسن الأمن.
يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت مشاوراته اليوم حول اتفاق محتمل للتهدئة مع حركة حماس في قطاع غزة. وقال مارك رجيف المتحدث باسم أولمرت أن المشاورات يفترض أن تجري مع وزير الدفاع أيهود باراك ووزيرة الخارجية سيب لبني وزعيم الليكود أكبر أحزاب المعارضة بنيامين نتنياهو. وقال رجيف أن أولمرت سيأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي نشأت بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، حيث يتوقع أن يترأس نتنياهو حكومة التحالف المقبلة. قال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن وفدا أفغانيا يرأسه وزير الخارجية سيتوجه إلى واشنطن للإدلاء برأيه في مراجعة استراتيجية الحرب على الإرهاب التي أمر بإجرائها الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع الماضي. كرزاي قال للصحفيين في مناسبة شارك فيها مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى أفغانستان وباكستان ريتشارد هولبروك:
تلقيت من السفير هولبروك الرسالة الشفوية للرئيس أوباما. أنا ممتن جدا جدا لقبول الرئيس أوباما اقتراحي الخاص بأن تشارك أفغانستان في المراجعة الاستراتيجية للحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة.
من جهته قال هولبروك الذي يزور العاصمة الأفغانية عقب زيارة لباكستان إن أوباما رحب باقتراح كارزاي المشاركة في المراجعة، والذي جاء بعد طلب مماثل من باكستان في الأسبوع الماضي. قالت السلطات الأسترالية أن أمامها أسابيع قبل أن يتسنى لها تأكيد إطفاء حرائق الغابات، في وقت أعلن مركز تنسيق الطوارئ بولاية فيكتوريا أن 8 حرائق ما زالت مشتعلة. من جهتها تعهدت الحكومة بإقامة نظام للأنظام للإنذار المبكر من حرائق الغابات في محاولة لتفادي تكرار الحادثة. وقالت نائبة رئيس الوزراء في أستراليا جوليا جيلارد أن العمل بدأ بالفعل ويتعين تغيير القانون ويجري طرح قانون أمام البرلمان. وشاروا إلى أن الحرائق في ولاية فيكتوريا وهي أسوأ كارثة طبيعية تتعرض لها البلاد أودت بحياة 181 شخصا على الأقل، ودمرت أكثر من 1800 منزل وشردت 7000 شخص. بدأ الرئيس الصيني هو جين تاو زيارة لتنزانيا في إطار جولة في 4 دول أفريقية لتعزيز روابط بكين مع القارة السوداء. وبعد تنزانيا توجه هو لموريشيوس بالمحيط الهندي في ختام جولة لدول اختيرت بعناية ولا تتمتع بثقل اقتصادي ولا ثروات طبيعية. ومن المقرر أن يوقعه مع الرئيس التنزاني جاكايا كيكو يويتي عدة اتفاقيات اقتصادية مختلفة، بينها مذكرة تفاهم مع بنك الصادرات والواردات الصيني لتقديم قروض لمشروعات مختلفة لم تحدد. وكان الرئيس الصيني وقع في السنغال اتفاقات معونات وقروض بقيمة 90 مليون دولار، ووضع حجر الأساس لجسر الصداقة في مالي. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، باشرت قيادة الشرطة الوطنية منذ عدة شهور بتنفيذ برنامج تدريب خاص يرفع من قدرات كوادرها في بسط السيطرة وإحلال الأمن في بعض الأماكن المهمة في بغداد بإشراف مباشر من قبل فريق شرطة إيطالية. في هذا الإطار احتفلت مؤخرا أكاديمية الشرطة الوطنية بتخرج دورة سابعة ضمت أكثر من 500 مقاتل تلقوا تدريبات متطورة لتولي مهام أمنية جديدة. كما ستنضم إلى قطاعات قيادة الشرطة الوطنية قريبا فرقة خامسة من المؤمل أن تتوزع بمستوى لواء كامل في كل محافظة عراقية. سعد كامل معه التفاصيل.
وكلت إلى قيادة الشرطة الوطنية التابعة لوزارة الداخلية مهام أمنية جديدة توزعت بين حماية السفارات والبنك المركزي والآثار وغيرها من الأماكن الحكومية والممتلكات والمرافق المهمة في الدولة، وبإشراف مباشر من قبل فريق شرطة الإيطالية. ذلك ما أكده رئيس أركان قيادة الشرطة الوطنية اللواء الركن عدنان عوفان.
أنيطت مهام جديدة بالشرطة الوطنية، منها حماية البنك المركزي العراقي، منها حماية الآثار، من حماية السفارات أيضا أنيطت بالشرطة الوطنية. نتوقع بالقريب العاجل هناك مهام جديدة أخرى، فهذا يتطلب تدريبات خاصة. استفادينا من مراكز التدريب الموجودة بالشرطة الوطنية اللي هي 3 مراكز، الأول للتدريب الأساسي الابتدائي، والمركز الثاني للتدريب تطوير المهارات، والمركز الثالث هو للتدريب الخاص اللي حاليا فعال، هو تدريب الكاربينيري الإيطالي من أقدم المؤسسات الإيطالية واللي عملها مشابه جدا لعمل الشرطة الوطنية.
إتقان طرائق الرد السريع وحماية الشخصيات ومكافحة الشغب من بين التدريبات التخصصية التي تشرف عليها شرطة الإيطالية داخل أكاديمية التدريب الخاص للشرطة الوطنية التي احتفلت بتخرج دورة سابعة ضمت أكثر من 500 مقاتل من كوادر الشرطة الوطنية تلقوا تدريبات متطورة، اعتبرها المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد الكريم خلف من بين الاستعدادات لتولي المهام الأمنية الجديدة.
كل اللي نشاهد الآن هو تدريب اختصاصي يرتقي إلى مستوى استكمال قدرات الشرطة الوطنية لأداء واجباتها في المستقبل، وستكون واجبات ثقيلة كاملة في تغطية كل الأمن على عموم التراب الوطني. 6 وحدات تخرجت من الكاربينيري، هذه الوحدة 7 بمستوى فوج. الشرطة الوطنية راح تكون مسؤولة عن أمن المطارات، راح تكون مسؤولة عن تهيئة وإعداد الكوادر في الكلاب البوليسية، في التدريب الاختصاصي، في حماية الشخصيات.
وكشف قائد مجموعة شرطة الكاربينيري الإيطالية التي تتولى مهام التدريب في أكاديمية التدريب الخاص للشرطة الوطنية الكولونيل باولو كوليتا عن إدخال بعض الصنوف القتالية المتطورة ضمن برنامج رفع القدرات الأمنية العراقية.
Questo corso come tutti gli altri corsi in precedenza
احنا رايح نتابع التدريبات مالتهم ونشوف نعطيهم بعد كورسات اكثر من هاي خلال الكورسات اللي راح تجي الجديده. فاحنا جاي ندربهم مثلا على التحقيقات الجنائيه، ندربهم اضافه الى الفعاليات من شلون تحرير المختطفين، شلون مقارعه الارهاب، حمايه الشخصيات. وان شاء الله بالمستقبل راح نسوي تطهير بنايات، حصير مظليين بالمستقبل لانه ما يتطلب التدريبات في الوقت الحاضر.
Sono convinto che l'Iraq è un grande paese e merita pertanto una grande polizia.
ومن جانبه قائد الشرطة الوطنية الفريق الركن حسين العوادي اعتبر دورات التدريب الخاص سياقا ثابت.
تعتبر الشرطة الإيطالية شرطة متميزة في مثل هذا المجال، لذلك تم انتخاب هذه الشرطة لنقل هذه الخبرات إلى الشرطة الوطنية العراقية.
هل تدخلتم بوضع البرنامج بأن تدخل تدريبات خاصة؟
هناك تدريبات محددة تم إضافتها للبرنامج من قبلنا، وهناك برنامج لهم خاص فيما يتعلق بمسرع الجريمة وحقوق الإنسان وأساليب مكافحة الإرهاب تم إدخالها ضمن البرنامج. وهذه الدورات هي دورات تطويرية، يعني دورات مضافة، لكن احنا اصبحت من لدينا سياق بان كل منتسبي الشرطه الوطنيه يجب ان يجتازوا مثل هذه الدورات.
ويذكر ان فرقه خامسه ستنضم قريبا الى قطاعات قياده الشرطه الوطنيه التي من المؤمل ان تتوزع بمستوى لواء كامل في كل محافظه عراقيه. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تشهد معظم المحافظات العراقية انحسار الإقبال على شراء المطبوعات والصحف المحلية بعد انتشار شبكة الإنترنت وتوفر المئات من القنوات الفضائية التي تنقل الخبر السياسي والثقافي والفني للمتلقي بسرعة ويسر، فضلا عن ارتفاع أسعار المطبوع. هذا ما أكده العديد من أهالي محافظة ذي قار بشأن قلة الإقبال على الصحف المحلية، لمراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي.
مع تعدد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ودخول شبكة الأنترنت، انخفض إقبال المواطنين على شراء الصحف المحلية. البعض يرى بأن سبب عدم الإقبال هذا يعود إلى تعدد وسائل الإعلام، كما يقول المدرس علي كريم.
بالنسبة للصحافة هسه الوقت الحاضر يعني بدأت العالم ما تقرأ، لأن وجود قنوات الإعلامية والقنوات الفضائية بدأ العالم تستغنى عن الجرائد وعن الصحافة، فنشوفها بس بالكشك يعني موجودة.
أكو صحيفة مثل ربما جديدة، أكو صحيفة لربما صحيفة فنية، صحيفة ثقافية، هذا الشيء ما يلفت أنظاركم وتشترون هالصحف؟
الصحف هسه اللي موجوده يعني الاكثر هي الخبريه، صحف الخبريه، اما الصحف الثقافيه الفنيه يعني قليله ما تلفت النظر.
الإعلامي مظفر الزيدي يرى الآن تعددت وسائل الإعلام المحلية والفضائية مما يسهل سرعة وصول الخبر.
العراق كان يعيش في عزلة دولية وفي تعتيم إعلامي واضح من قبل سياسات وضعت من قبل النظام البائد، ثقافة الحزب الواحد والسلطة الواحدة والإعلام المسيس من قبل الدولة، كانت الصحف تنطق باسم الحزب الموجود في السلطة. بعد سقوط 2003 والتغيير الذي حصل في العراق رأينا هناك ظهور الصحف وبكثرة عشوائية، يعني ما يعادل 100 وأكثر من 170 صحيفة تصدر في العراق، لكن هذه الصحف هي كلها صحف كانت عشوائية نوعا ما. في بداية الأمر كان هناك توجه وتعطش من قبل المواطن أو المتلقي لهذه الصحف، لكن عندما كثرت الوسائل الإعلامية الأخرى، الفضائيات، كثرت وسائل الإنترنت، الإذاعات، التلفزيونات المحلية، أصبح المتلقي اليوم يجد الخبر في وهو جالس في بيته بدون أن ينتظر الصحيفة تصدر في الصباح أو تصل أو لم تصل. كيف تقرأ مستقبل الصحافة العراقية؟ أقرأ الصحافة كما أقرأ واقع الكتاب. الكتاب رغم وجود الإنترنت لكن هناك نخبة دائما تقتني الكتب وثقافة الكتاب، وأيضا هناك نخبة بالنسبة للصحف والصحافة بصورة عامة.
الصحفي أحمد فريد الأسدي أشار
في الحقيقة إقبال المواطن على الصحافة هذه الأيام نوعا ما قليل جدا. هناك بعض الصحف تصدرها الدولة ينظر فيها بعض القوانين خاصة، لكن بصورة عامة الأخبار تجدها لحظة بلحظة على الإنترنت، وهذا أثر جدا على الصحيفة اليومية. في الحقيقة الصحافة المواطن هذه الأيام لا يقتنيها بشكل يومي مثل ما كان في السابق.
الموزع الرئيسي للصحف المحلية في المحافظة أبو حيدر علل عدم إقبال المواطنين على شراء الصحف المحلية والعالمية بعدة أسباب.
في السنوات الأخيرة للأسف الشديد قلت قابلية المواطن على قناء الصحيفة لأسباب مختلفة، منها قد يكون ارتفاع الأسعار، منها قد تكون انشغال بعض الناس يعني بالأعمال، قد تكون قلة وارداتهم، يعني المهم بشكل عام أنه المواطن أصبح أقل نوعا ما من 2003 و2004.
تبارك أحد الموزعين الرئيسيين في محافظة قرن الصحف، أرى أمامك أكداس من الصحف العراقية، صحيفة الصباح، صحيفة الزمان، في عام 2003-2004 توزيعها ومقدار التوزيع مثل العوام الأخيرة 2008-2009؟
لا اختلف التوزيع. كنا في عام 2003-2004 يعني نوزع أكثر من 4000 إلى 5000 صحيفة، أما اليوم يعني 500-600 جريدة يعني يوميا توزع. والحالة الثانية أنه كثرة يعني عناوين الصحف، صحف بالعراق حوالي 100 يعني صحيفة أو أكثر، إضافة إلى يعني عشرات المجلات أو نقول مئات المجلات غير المجلات العربية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
فبغير حبك لا أكون جميلا. قولي أحبك كي تصير أصابعي ذهبا وتصبح جبهتي قنديلا. ملكٌ أنا لو تصبحين حبيبتي أغز الشموس مراكبا وخيولا لا تخجلي مني فهذه فرصتي ليكون بين العاشقين رسولا
من إذاعة العراق الحرة نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نوع اليومية السياسية: وفد المثقفين والصحفيين من تركيا يزور السليمانية ويعقد ندوة مشتركة مع الأدباء وأساتذة الجامعة والإعلاميين في مدينة السليمانية. طيار من زمن البعث يقدم معلومات لهيئة الدفاع عن ضحايا حلبجة. خلال هذا الأسبوع ستعلن المفوضية العليا نسبة المقاعد للجهات الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات. وننتقل إلى صحيفة خبات اليومية السياسية وفيها نقرأ خبر زيارة وفد من حزب الدعوة إلى إقليم كردستان، وخبر آخر يفيد بأن 23,000 ضابط يعودون إلى الجيش العراقي. وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية نقرأ مؤتمر مشترك للمثقفين الكرد والترك يحضره 130 مثقفا وباحثا، ويتناول المؤتمر المشكلة الكردية. وأخيرا نقرأ في صحيفة آسو اليومية الأهلية هذه العناوين: زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى إقليم كردستان هو اعتراف إيراني رسمي بالإقليم. يصل إلى إقليم كردستان وفد من الأمم المتحدة مع مفوضية انتخابات، وذلك لدراسة انتخابات برلمان كردستان القادمة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم بيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن وزير الداخلية العراقي أمر بإزالة كل اللافتات المكتوبة بلغات غير وطنية على المرافق الصحية والخدماتية في المدن المقدسة، خصوصا في النجف وكربلاء، وامتداد الأمر ليشمل كافة المحافظات. وتقول الصحيفة إن المرافق الصحية وبعض المرافق الخدمية في النجف وكربلاء مكتوبة باللغة الفارسية لكثرة الزوار الإيرانيين لهذه المدن المقدسة. صحيفة الغد تنشر أن منظمة المؤتمر الإسلامي دانت الهجمات التي وقعت مؤخرا في العراق وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، وأعرب الأمين العام للمنظمة عن صدمته وعميق أسفه إزاء الحادث المأساوي الأخير الذي استهدف الزوار الشيعة إلى كربلاء، واعتبر أن هذه الهجمات أعمال إجرامية وتهدف في المقام الأول إلى إعادة العراق لمربع الاقتتال الطائفي. وتقول الدستور أن الجيش الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة وقعت صفقة تسليح مع العراق قيمتها 5 مليارات دولار، ستتزود بموجبها بغداد بأسلحة وتجهيزات عسكرية بالإضافة إلى برامج لتدريب العسكريين العراقيين، وأوضح أنه بموجب هذا المبلغ سيحصل العراق على معدات عسكرية ومؤن بالإضافة إلى تدريب، وذلك في إطار برنامج للمبيعات العسكرية الأمريكية الخارجية. ويأتي هذا الإعلان إثر اجتماع عقد هذا الأسبوع في بغداد بين مسؤولين أمنيين عراقيين وأعضاء في وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، الذين وضعوا لائحة بالمشتريات العسكرية العراقية من الولايات المتحدة. وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع العراقية فإن مسؤولين في الوزارة سيتوجه يتجهون قريبا إلى الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق من دون أن يحدد موعدا لذلك. وتنشر العرب اليوم أن البغداديين قصدوا محلات الزهور التي طغى عليها اللون الأحمر أمس للاحتفال بعيد الحب بعد تحسن الأوضاع الأمنية نسبيا، مؤكدين رغبتهم في تناسي سنوات من العنف الدموي. وطغى اللون الأحمر على محل الزهور والمتاجر التي عرضت في واجهاتها القلوب والعلب الحمراء والدببة احتفالا بعيد الحب. ورغم وقوع أعمال عنف خلال الأيام الماضية إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام العراقيين للاحتفال بعيد الحب. وأكد جواد كاظم صاحب محل للزهور وسط بغداد أنه رغم ارتفاع أسعار الزهور وهدايا عيد الحب فإن هناك إقبالا متزايدا عليها، وأشار إلى أن الشباب من الجنسين وحتى الآباء والأمهات والأطفال يشترون هدايا عيد الحب. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نطلع على مضامين مشروع لحماية الملكية الفكرية، ونزور الموصل لنتعرف على محتويات وعملية طبخ أكلة البرمة الموصلية. وقبل ختام الساعة لنا موعد مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، الاستنساخ غير المرخص للكتب والأقراص الليزرية وبرامجيات الإنترنت وغيرها من انتهاكات الملكية الفكرية هو ما يعانيه المبدع العراقي. في هذا الإطار تسعى وزارة الثقافة إلى سن مشروع قانون لحماية الملكية الفكرية من خلال الاستفادة من قوانين دولية وما ورد في العهد الدولي بما يخص الحقوق الفردية. وبالرغم من ترحيب عدد من المثقفين العراقيين بهذا المشروع إلا أنهم يرون أن حل مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لا يكمن في إصدار التشريعات بل في كيفية تطبيقها على أرض الواقع. محمد كريم معه التفاصيل.
قد لا يختلف الحال في العراق كثيرا عن مثيلاته من بعض الدول النامية الأخرى التي تشهد يوميا العشرات إن لم نقل المئات من حالات انتهاك حقوق الملكية الفكرية كالاستنساخ غير المرخص للكتب والأقراص الليزرية وغيرها من الانتهاكات التي تمر في الغالب الأعم دون حساب أو عقاب. اليوم تحاول وزارة الثقافة وضع حد لهذه المشكلة من خلال مشروع قانون حماية الملكية الفكرية بحسب وكيلها فوزي الأتروشي خلال التصريح الذي خص به إذاعة العراق الحر.
نحن نحاول أن نستفيد مما ورد في القوانين الدولية وأيضا ما ورد في العهد الدولي فيما يخص الحقوق الفردية وأيضا تجارب الدول الأخرى مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا.
فما الذي سيقدمه ذلك القانون للمبدع العراقي؟ سؤال يجيب عنه الأتروشي بالقول.
أولا ستكون المكافآت تمنح للمؤلف أضعاف ما كان يمنح سابقا. ثانيا سيجب حماية حقوقه الفكرية سواء من المؤسسات أو من الأفراد أو من الهيئات الأخرى، لأن حق المؤلف في أن يحتفظ بفكرته أو بكتابه أو بمصنفه هو مثل حق أي مالك لسلعة أخرى يجب حمايتها وحماية الملكية. نقطة ثالثة، سوف يكون هذا القانون مرتبطا بآخر ما توصل إليه الدول المتقدمة في هذا المجال، وأيضا سيكون هذا القانون مفتاح آخر لدى المؤلف لكي نساعده ونسهل مهمته على نشر فكرته أو إبداعه خارج العراق.
إلى ذلك يعتقد العديد من القانونيين العراقيين بعدم وجود حاجة فعلية لاستحداث القانون سالف الذكر باعتبار وجود قانون عراقي نافذ حاليا يكفل حماية الملكية الفكرية. رئيس جمعية الثقافة القانونية المحامي طارق حرب.
كان القانون العراقي رقم 3 لسنة 71 يسمى بقانون حق المؤلف. هذا القانون لم يعدل من تاريخ صدوره نهاية 2004 حيث أصدرت سلطة الائتلاف الأمر رقم 80 عدل به أحكام قانون المؤلف تعديلا كليا. لو سألتني أحسن ما فعلها إبراهيم أقول لك هو الأحكام التي تم وضعها عند تعديل قانون حق المؤلف. ما خلى جزئية تتعلق بحقوق حقوق معنوية أو فكرية إن لم ينظمها ويخضعها للتعديل الجديد. ولا أعتقد أن هذا القانون بحاجة إلى تعديل.
من جهتهم ورغم إجماعهم على الترحيب بمبادرة وزارة الثقافة، يجد عدد غير قليل من المثقفين العراقيين أن حل مشكلة انتهاك حقوق الملكية الفكرية لا يكمن في إصدار التشريعات التي شككوا في إمكانية تطبيقها أصلا على أرض الواقع. الدكتور علي النشمي:
العملية ليست مرتبطة بقانون، السلاح ليس دائما قادر على وضع السلام ووضع الحدود لفترة طويلة، ولكن عندما تبدأ حركة الاقتصاد في العراق قسم من بعض الكتب يذهبون لأعمالهم، قد يكون منهم مهندسية، قد يكون ماجستير في تخصص معين، وبالتالي قد لا يفعلون هذه الفعلة، بالإضافة إلى أن الشارع تحتاج إلى تثقيف، التثقيف أيضا يحتاج إلى أرضية اقتصادية، الإنسان إذا غير مرفق اقتصاديا لا يمكن أن يستوعب الكلمة، ولكن عندما يكون مستقر اقتصاديا فإن الكلمة الثقافية تدخل إلى قلبه وعقله وبالتالي يبدأ ينصح ويفعل أشياء كثيرة. بجانب آخر تحتاج إلى جدية من قبل السلطات التنفيذية مثل الشرطة. لا أظن أن هذه السلطات جاهزة في الوقت الحاضر لتنفيذ هكذا أشياء، لأنه ما أعتقد يأتي واحد لاعتقال باع كتب ويترك الإرهابيين وستصبح كالمهزلة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، ما تعرضت له الموصل من حصارات وحروب عبر تاريخها، فضلا عن مناخ المدينة البارد في الشتاء، يبدو أنها وراء اشتهارها بطبخ أكلة البرمة المتكونة من العدس واللوبيا الجافة واللحم والبهارات، وتعود تسميتها إلى الوعاء الذي تطبخ فيه محتويات البرمة، والذي يوضع في تنور خبز العائلة أو يرسل يوضع على موقد الحمامات الشعبية في المدينة. وانتشر حاليا تقديم البرمة في مطاعم الموصل العامة، حيث يقبل عليها العمال والحرفيون كغذاء يمدهم بالطاقة.
عرف أهالي مدينة الموصل بمهارتهم في صنع الأطعمة والأغذية التي اشتهرت بها مدينتهم، من ذلك أكلة البرمة التي تصنعها ربات البيوت في الشتاء على الأغلب، ومن مواد أولية عديدة ليتناولها أفراد العائلة كفطور صباحي شهي يعينهم على العمل فضلا عن مقاومة برد الشتاء.
من نوعين عدني نحن بالمواصل نطبخ البرمة بالشتي، ونطبخها لوبيا وعدس وبرغل وعلى عظام أو بعض مرات على لحم، ونخليها على نار هادية من الليل حتى تستوي الصبح ونتغيق فيها.
زي خالي، ليش تطبخوها بس بالشتي؟
بوردني بيغد يا بوي، والولاد حتى الصبح يتغيقون بيها من يغوحون على الشغل وتعطيهم طاقة، وتفضل تغيق معانا وذوقها. أفر لك أبوي؟
والله حجي هي بين شكلي شاهي يعني، بس أخاف ثقيلي.
هي فعلا ثقيلي من المواد البيهزة، بس نخلي له الكمون ونخلي له البهارات شوية تخفف من ثقله.
لك غي حاكل منه.
بالعافية.
وبسبب من تكاليفها المادية وتغيرات الظروف وعدم توفر الوقت والجهد حاليا لإعدادها في الكثير من البيوت الموصلية كالسابق، انتشر تقديم البرمة في مطاعم الموصل العامة، واستفاد من ذلك العمال والحرفيون كغذاء يبعث الطاقة. مطعم بشار في شارع حلب وسط الموصل يشهد مع ساعات الصباح الأولى إقبالا على تناول البرمة. صاحب المطعم يونس حسن:
كان قبل يعملوها بالبيوت بالتنوي خلوها، هسه شوية انقرضت، قلنا نعملها هون بالمطاعم، لأن يعني العمال دوا عليها دوارة أكلة شتوية طيبة وما شاء الله إقبال عليها كثير عليه.
أما وعد محمد فقد وجد في تناول البرمة عونا له في عمله اليومي.
شغلي كحلاق يعني تتطلب مني وقفة وشغل، فالبرمة تنطي طاقة يعني وحيوية قوي الجسم، والأكل هنا بالشارع يعني مشهور بشارع حلب من أكلة البرمة، وبالموصل يعني كثير ناس يعملون البرمة يعني خاصة بالبيوت، احنا من الناس يعني بالبيت دائما نسويها.
ما تعرضت له الموصل من حصارات وحروب عبر تاريخها ومناخ المدينة وغير ذلك يعد أسبابا وراء اشتهارها بطبخ البرمة شتاء دون سواها من المدن، وبتقاليد وطقوس خاصة لا زالت تذكر لغاية اليوم. مدير مركز دراسات الموصل الدكتور ذنون الطائي تحدث لنا عن هذا.
كلمة البرمة متأتية من شكل الوعاء المصنوع من الفخار غير المزجج الذي توضع به المواد الغذائية وتوضع على الموقد، والمزجج يسمى بالبغنية باللهجة الموصلاوية، والغير مزجج بمعنى الفخار غير الناضج يسمى بالبرمة. من هنا تأتت تسمية البرمة الأكلة الشهيرة والشعبية في مدينة الموصل. ظهرت هذه الأكلة لسببين: الأول لشدة البرودة في مدينة الموصل نظرا لما تحتوي هذه من بروتينات. والمسألة الثانية الحصارات التي تعرضت لها مدينة الموصل في العصر المغولي والفترات اللاحقة، فكان الناس يقبعون بالبيت ويلجؤون إلى ما ادخروه من الحبوب اليابسة، اللوبيا والعدس والمقشر والمقشر، وهي المواد الأساسية لمادة البرمة. فكانت تعمل بطريقتين، إما بطريقة الغلي في التنور الخبز إذا كانت العائلة تنورها حافي ذلك اليوم، أو يرسل إلى الكرخان. والكرخان هو المنطقة التي توجد في الحمامات، يسخن فيها الماء عن طريق الحطب، وبقايا الحطب اللي هي الجمر توضع فيه دسة البرمة، يوضع فيه قطعة من القماش وفوقها حصاد، وفوق الحصاد توضع الطين ويوضع علامة لأهل البيت. بعد ذلك تنضج من الليل إلى الصباح، ومن ثم يأتي صاحب البرمة ويأخذها إلى البيت. البرمة الحقيقة أيضا نوعان، النوع الأول يوجد فيه اللحم الأغنياء عادة، والأخرى هي للفقراء. حتى في عملية أكل هذه البرمة أن تكون على شكل مستحلب بعد أن تنضج تهرس، وهنا يضاف لها الماء والكمون.
نلاحظ بأنها حاليا في مدينة مصر بدأت تصنع وتقدم في المطاعم العامة، ما أسباب ذلك؟
شدة البرودة القارصة في مدينة الموصل، وهذه المادة تمنح الجسم طاقة بروتينية كبيرة. السبب الآخر هو كثرة اليوابس بمدينة الموصل، اللي هي يعني اللوبيا والعدس مكوناتها، وهي عادة تكون رخيصة الثمن، فتعمل من قبل الناس سواء في البيوت ما تزال تعمل على نطاق محدود، أو في الخارج تباع صباح كل يوم، وخاصة يتغذى عليها أصحاب الأعمال الحرة.
مثل ما اشتهرت مدينة الموصل بتاريخها وحضارتها العريقة، فإن أكلاتها وأطعمتها التي تعد حاليا امتداد لمثيلاتها عبر التاريخ، والبرمة واحدة منها، وهي تحكي لنا اليوم قصة ظهورها قبل مئات السنين وأسباب بقائها متنقلة من جيل إلى آخر. إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
تنهشتن ببي بغتيه سمر ويار هرچی هفم روش بوناسم سال دیگشه از کاری مکم به چوانی دایم گوپم پیش خواست کریم به ببختیه نچی نبم روش بوناسم سال دیگشه از کاری مکم به جوانی دایم گوپم پیش خواست کریم به ببختیه
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قبل ختام هذه الساعة أترككم برفقة الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدم فيها مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم عن أثر التأخير في إقرار الميزانية الاتحادية لسنة 2009 على عمليات الإعمار ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تقرير آخر حول الحقول النفطية في شمال العراق. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم عن أثر التأخير في إقرار الميزانية الاتحادية لسنة 2009 على عملية الإعمار ومشاريع توفير الخدمات الأساسية، كما نستمع إلى تقرير صوتي من بغداد يتضمن أحدث التصريحات التي أدلى بها وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني في شأن الاختلافات المستمرة في وجهات نظر الحكومة المركزية وإدارة إقليم كردستان إزاء الحقول النفطية في شمال البلاد. الميزانية العامة لسنة 2009 وعملية الإعمار. ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم أن تأخير المصادقة على قانون الميزانية العامة لسنة 2009 من شأنه أن يعرقل عملية الإعمار، خاصة وأن أي وزير أو محافظ لا يمكنه الإعلان عن أي مشروع استثماري في أي مكان من البلاد ما لم يحصل أولا على التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذه. يذكر أن الميزانية الاتحادية العامة لسنة 2009 ما تزال بانتظار مصادقة مجلس النواب العراقي منذ أن أحيلت من قبل الحكومة في كانون الأول الماضي بعد مراجعتها في ضوء انخفاض أسعار النفط العالمية. وأضاف مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن من العوامل الأخرى التي يتوقع أن تؤخر تنفيذ المشاريع في أعقاب الانتخابات الأخيرة مسألة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب المحافظين الجدد المخولين صلاحيات التوقيع على مشاريع استثمارية جديدة لعام 2009، كما تحدث عن موضوعات أخرى ذات صلة بينها الإسراع في خطى تنفيذ المشاريع المقررة ضمن ميزانية العام الماضي والتي من شأنها توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء. وفي هذا الصدد أشار إلى المبالغ الضخمة التي رصدت بشكل خاص لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية التي يتوقع أن تنجز خلال عامين. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجريت عبر الهاتف الثلاثاء مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم. الدكتور حقي الحكيم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، الميزانية العامة ما زالت أمام مجلس النواب الذي لم يصادق عليها حتى الآن، ونعلم أن الحكومة يعني سبق لها أن راجعت الميزانية. هل يؤثر عدم المصادقة على الميزانية على سير المشاريع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد مصادقة مجلس النواب على موازنة 2009 سيعرقل عملية الإعمار في العراق وفي كافة المحافظات، لا سيما لا يمكن لأي محافظ أو أي وزير أن يعلن عن أي مشروع استثماري في أي مكان في أي بقعة ما لم يحصل على التخصيصات المالية اللازمة لذلك. وعليه أن تأخر مصادقة مجلس النواب على موازنة 2009 سيعرقل ويؤخر عملية الإعمار. وعلى ما أعتقد بإذن الله الأسبوع القادم يوم الأربعاء ستعقد جلسة بشأن هذا الموضوع وبشأن انتخاب رئيس لمجلس النواب. أضف إلى ذلك قضية الانتخابات الجديدة لمجالس المحافظات. الآن المحافظات بصدد تشكيل مجالس المحافظات ومن ثم انتخاب محافظ لكل محافظة. هذا أيضا يحتاج إلى بعض الوقت لأن المحافظ الحالي الآن لا يستطيع أن يوقع على أي مشروع، لابد أن ينتظر انتخاب المحافظ الجديد الذي له الصلاحية في توقيع العقود الاستثمارية للمشاريع الجديدة لعام 2009.
دكتور حقي الحكيم، فيما يتعلق بهذا الموضوع يعني الصلاحيات التي تحدث عنها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي التي ستخول مجالس المحافظات في يعني البدء بمشاريع استثمارية ومشاريع من أجل تطوير الخدمات، هل سترفع هذه يعني المشاريع إلى مجلس الوزراء قبل البت بها؟
لا، في قضية المحافظات هناك موردين لكل محافظة تحت عنوان تنمية الأقاليم وتسريع الإعمار. هذه المبالغ مخصصة إلى المحافظات حسب التعداد السكاني لكل محافظة. تقوم مجلس المحافظة بإعداد المشاريع وتقديمها إلى وزارة التخطيط للمصادقة عليها، وتمها فعلا في عام 2008 أو آخر 2008. الآن هناك جملة من المشاريع لكل محافظة تمت المصادقة عليها، والآن بانتظار مدد الإعلان عن هذه المشاريع. لا يمكن الإعلان عن هذه المشاريع وإحالتها وتوقيع العقود مع المقاولين بالنسبة للمحافظ الحالي، لابد من انتخاب المحافظ الجديد وبعد المصادقة على الموازنة يمكن الإعلان عن هذه المشاريع والبدء بحملة إعمار واسعة في جميع المحافظات.
طيب دكتور حقي الحكيم، يعني في الآونة الأخيرة كثر الحديث عن قضية يعني الإسراع بتنفيذ المشاريع المتعلقة بتوفير الخدمات للشعب العراقي، يعني منها خاصة هنا نتحدث عن المياه والمواصلات والكهرباء. هل من جديد يعني من توجيهات من قبل مجلس الوزراء في هذا الاتجاه؟
حقيقة منذ بداية الحكومة الحالية كان سعي دولة رئيس الوزراء وبالأخص في المشاريع الخدماتية، لذلك كانت أكبر موازنة خصصت للوزارات هي وزارة الكهرباء. مشاريع ضخمة كبيرة تجاوزت العدة مليارات من الدولارات. طبعا هذه المشاريع لا يمكن إنجازها في خلال فترة قصيرة، هي تحتاج إلى بعض الوقت ربما إلى سنتين أو ثلاث، وهذا يمكن ما سيشعر به المواطن العراقي بعد سنتين نقول هكذا. أما مشاريع الماء فيما يخص وزارة البلديات فجميع المبالغ التي تم تخصيصها لهذه الوزارة بفضل وزير البلديات سعى جادا لإنجاز هذه المشاريع، وتم إحالة جميع المشاريع المخصصة لسنة 2008 و2009 سيستمر بهذه المشاريع حتى إكمالها.
الدكتور حقي الحكيم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار، شكرا جزيلا لك. قضية العقود النفطية في غياب قانون النفط والغاز. صدرت عن كل من بغداد وأربيل أخيرا تصريحات رسمية تشير إلى استمرار اختلاف وجهات النظر بين الطرفين إزاء العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات عالمية، وفيما يواصل مسؤولون في الحكومة المركزية القول إن هذه العقود تفتقد الشرعية، تؤكد إدارة إقليم كردستان أن لها الحق في إبرام اتفاقات وفقا لمواد الدستور، وذلك في غياب قانون النفط والغاز الجديد الذي ما يزال بانتظار مصادقة البرلمان. وفي أحدث تصريحات متبادلة بين الطرفين ذكر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة القطرية الدوحة الاثنين أنه تم الاتفاق في شباط عام 2007 على قانون جديد لتنظيم صناعة النفط والغاز، وتمت الموافقة على القانون من قبل مجلس الوزراء في بغداد، وتم تحويله إلى مجلس الشورى لصياغته صياغة قانونية على أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أيار 2007، ومنذ ذلك التاريخ لم يعرض القانون على البرلمان على حد تعبيره. وأوضح أنه وفقا للاتفاق بين بغداد وأربيل فإنه في حال لم تتم الموافقة على القانون فإن من حق كل طرف التوقيع على اتفاقيات النفطية. وفي معرض انتقاده للسياسة النفطية العراقية نقل عن بارزاني القول إنه تم تخصيص 8 مليارات دولار لتطوير القطاع النفطي في العراق، ولكن الذي حصل هو أن الإنتاج بدلا من أن يرتفع ويتصاعد انخفض، مضيفا أنه من حق الشعب العراقي هنا أن يسأل أين ذهبت هذه الأموال وكيف لم يتم تطوير هذا القطاع بحسب ما ورد في نص التصريحات التي نشرت صحيفتا العرب والراية القطريتان يوم الثلاثاء 10 شباط. يذكر أن رئيس إقليم كردستان العراق أجرى بين 3 و10 شباط زيارتين رسميتين إلى كل من الكويت وقطر، حيث تركزت محادثاته على تعزيز التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي. وكان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أشار في تصريحات أدلى بها في بغداد يوم السبت 7 شباط، أشار إلى استمرار اختلافات وجهات النظر بين الطرفين في شأن تطوير الحقول النفطية الواقعة في كردستان العراق، منتقدا طبيعة الاتفاقات التي أبرمتها أربيل مع شركات نفطية عالمية، وموضحا أنه لم يطلع على أي من هذه العقود. وقد وردت ملاحظات الشهرستاني في سياق الكلمة التي ألقاها في حلقة نقاشية لتطوير صناعة النفط والغاز. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابع النقاشات ووافانا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقتطفات من مقابلة أجراها مع وزير النفط العراقي على هامش الحلقة النقاشية.
جدد وزير النفط حسين الشهرستاني انتقاده لطبيعة العقود التي أبرمها إقليم كردستان مع شركات نفط عالمية لغرض استخراج وتصدير النفط من الإقليم. الشهرستاني وخلال حديثه في حلقة نقاشية أقامها مؤخرا مركز الإصلاح الاقتصادي العراقي أشار إلى أن الخلافات حول تلك العقود هي من أبرز المشاكل التي تعيق إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب.
قانون النفط والغاز كما تعرفون في البرلمان هناك اختلافات في وجهات النظر بخصوص القانون، ونحن ننتظر متى البرلمان يوافق على تشريع هذا القانون، ولعل العقبة الكاداء في القانون هي عقود إقليم كردستان. تم إبرام هذه العقود بدون مراجعة والتنسيق مع الحكومة المركزية وبدون علم الحكومة المركزية. إلى حد هذه اللحظة لا أحدثكم، أنا لم أطلع ولا على عقد واحد من هذه العقود اللي صار لها سنين مبرمة.
الشيخ رستاني أشار إلى زيارة قام بها قبل بضعة أسابيع لإقليم كردستان، وإنها تمخضت عن موافقة حكومة الإقليم لربط إنبوبها لتصدير النفط مع الشبكة الوطنية العراقية، إلا إن هذا الأمر تعثر بدوره.
تم الاتفاق على ربط أنبوب من حقل طاوقي فروب زاخو إلى أنبوب التصدير العراقي، والآن الأنبوب ينفذ، لكن وزارة الثروة الطبيعية في الإقليم اعترضت على تسليم النفط وقالت ما لم تعوض الشركات بحصة من هذا النفط العراقي كما تم الاتفاق مع عادين، تلك العقود في إقليم كردستان هي عقود مشاركة بالإنتاج، فما لم تعوضوها نسبة من هذا النفط سوف لن تسلم النفط للحكومة العراقية.
وزير النفط في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن شروع الإقليم بتصدير النفط دون الرجوع للحكومة المركزية سيكون له تداعيات سلبية، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الأسواق العالمية،
خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، والعراق بحاجة ماسة إلى إيرادات إضافية، فنأمل من الإخوة أن يسلموا أي نفط مستخرج من الحقول التي تعاقدوا عليه في منطقة كردستان إلى شركة التسويق لتتم تصديرها والاستفادة من عائدات المالية لترقية العجز في موازنة 2009.
من جهته دعا القاضي وائل عبد اللطيف حكومة إقليم كردستان إلى التريث في إبرام العقود مع الشركات النفطية العالمية لحين إقرار قانون النفط والغاز موضحا عدم شرعية تلك العقود.
أنا أعتقد أنها عقود ليست دستورية وليست قانونية، ويجب أن تكون عقود مركزية أو مصرحة من قبل الحكومة المركزية، على اعتبار أن المادة 111 قالت أن النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي، وحددت المادة 112 الكيفية في التعاون ما بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن ينظم ذلك بقانون، فالقانون الذي ينظم النفط والغاز هو القانون الذي يجب أن يعتد به لغرض إبرام هذه العقود، بخلافه تكون كافة العقود التي أبرمت من قبل إقليم كردستان هي عقود غير قانونية وغير دستورية، وعليهم التريث والانتظار لحين إبرام هذا القانون.
الكرد من جهتهم أكدوا على لسان النائب سامي الأتروشي استعدادهم لحل جميع المشاكل العالقة، ولكن ليس عن طريق وسائل الإعلام. الأتروشي أكد أيضا وجود اتفاق لحل هذه المسألة.
خلال الفترة السابقة علمنا أن السيد وزير النفط زار أقليم كردستان وصار اتفاق بينها وبين أقليم كردستان على تصدير المستخرج حتى في حقول طاوكي اللي هي في زاخو عن طريق الأنابيب العراقية، والواردات سوف ترجع إلى الدولة العراقية المركزية. هذا الاتفاق حصل وتم إعلانه.
يعني
التعطيل لم نسمع به، الآن سمعت به من سيد وزير النفط. فلذلك أنا أقول أعود وأقول أنه المشاكل يجب أن تحل بواسطة الحكومتين ومن ثم تأتي للبرلمان ولا تثار في الإعلام. هذه القضايا عندما أنا أتهم طرف والطرف الآخر يتهمني لن نصل إلى نتائج.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين. هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.